بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي بالإسكندرية تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ أحمد السيسي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، المسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي روح من خلق الله تبارك وتعالى، أرسله إلى بني إسرائيل ليضع عنهم وليخفف عنهم من الآثار والأغلال التي شدد الله تبارك وتعالى بها عليهم جزاء ما كسبت أيديهم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. بعث برسالة تكميلية لرسالة موسى عليه السلام، بعث إلى بني إسرائيل ليس إلى غيرهم. لما عرضت امرأة للمسيح تطلب منه أن يرشدها إلى الطريق، قال: إنما بعثت إلى خراف بني إسرائيل الضالة. بعث برسالة جزئية تكميلية روحية لتربية الروح والزهد في هذه الحياة الدنيا، فلم يكن في رسالة المسيح عليه الصلاة والسلام كما ورد في الأناجيل الموجودة تحت أيدينا الآن تأسيس دولة أو إقامة دولة، وإنما بعث بإجراء تكميلي للتوراة. لذلك لا تجد في الأناجيل جميعها شريعة واضحة، إنما الشريعة يستقيها النصارى من الكتاب الأم الذي هو التوراة. لذلك أنت واجد في كتابهم الذي يدعونه المقدس أنه ينقسم إلى قسمين: العهد القديم وهو التوراة، والعهد الجديد وهي الأناجيل التي أقرتها المجامع المقدسة للنصارى، وهي أشبه بالحكايات أو بسيرة جزئية لحياة المسيح عليه الصلاة والسلام، فيها تناقض وتضارب ليس هذا محل الحديث عنه، لكن الذي يعنينا أن المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام لم يكن في الرسالة التي بعث بها حسب الكتب الموجودة الآن إقامة دولة أو تأسيس دولة أو شريعة كاملة شاملة تنتظم حياة هؤلاء البشر، إنما كانت رسالة تكميلية جزئية لقوم معينين هم بنو إسرائيل. أما من حيث الدولة فقد سالمها كما ورد في إنجيل متى
أن المسيح عليه الصلاة والسلام قال لأتباعه وحواريه: اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أي انشغلوا بما يدخلون به ملكوت السماوات من أعمال الخير والبر وتهذيب النفس وتزكيتها. أما الدولة، أما أن يكون رئيس من هؤلاء الناس، فقد نهى المسيح عن ذلك وأمرهم أن يسالموا الدولة الرومانية القائمة وأن يعطوا ما لقيصر لقيصر. هذا فارق واضح جوهري بين رسالة المسيح ورسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن المسيح عاش حياته كلها معلما ومربيا لأتباعه الذين أطلق عليهم الحواريون، حتى رفعه الله تبارك وتعالى إليه. ثم إن تلاميذ المسيح عمدوا إلى أحكام التوراة فتحللوا منها جميعها إلا أربعة أحكام: حرموا على أتباعهم الزنا والذي ذبح للصنم والمخنوق والدم. هذه الأربعة الأحكام هي التي استقر عليها التحريم عند حواري المسيح، وأباحوا للنصارى أن يصنعوا أي شيء، ورفعوا عنهم كل التكاليف الواردة في التوراة التي هي الشريعة الحقيقية للنصارى التي يدعونها العهد القديم. دار الزمان دورته، ودخل امبراطور من امبراطوري الدولة الرومانية اسمه قسطنطين. هذا الرجل كان وثنيا واعتنق الديانة المسيحية، فخلط المسيحية التي بشر بها بولس اليهودي، خلطها بالديانة النصرانية وبالقانون الروماني، فامتلأت ديانة النصارى بالشركيات والوثنيات والأصنام والتماثيل وتقديس الأشخاص، وجعل البابا الذي هو القس الأعظم عند النصارى خليفة للقديس بطرس ونائبا عن المسيح في الأرض، وأطلق يده في الإمبراطورية الرومانية. دار الزمان دورته، وأصبح البابا هو السيد الآمر الناهي، وأصبحت طبقة القساوسة أعظم الطبقات نفوذا في القارة الأوروبية، فكان في وسع البابا أن يعين الملوك وأن يعزلهم، بل كان الملوك يسعون إليه حفاة عراة يقفون بالأيام بلياليها أمام باب البابا في كنيسة القديس بطرس في إيطاليا، طلبا لرفع اللعنة التي حلت عليهم من قرارات الحرمان الكنسية. أصبح البابا متلاعبا بالشريعة الإلهية. انحرفت الديانة النصرانية تماما عن المبادئ التي بعث بها المسيح عيسى بن مريم، فلا يوجد الإنجيل الحقيقي الذي أنزل على عيسى بين الناس، ولا توجد الشريعة التي بشر بها المسيح عليه السلام. حتى الأحكام التي وردت في التوراة القديمة أحلها هؤلاء الحواريون للنصارى الذين دخلوا في دين المسيح. فأصبح البابا متحكما في تلك الديانة وفي تلك الشريعة بصفته ظلا لله في الأرض ونائبا عن المسيح عليه الصلاة والسلام، فأحل ما أراد وحرم ما أراد، وفرض على الناس المكوس والضرائب والعشور، أي أن يؤدي كل صاحب مال عشر دخلي خالصا للكنيسة، في الحقيقة لجيب البابا وليس للكنيسة. وفرضوا على جماهير الشعب أن تعمل مجانا بالسخرة في الإقطاعات والمزارع الشاسعة التي يمتلكها القساوسة، وتحكموا في الشعوب، وأصبح من حقهم إعلان الحروب أو إبرام المبادرات أو منح صقوق الغفران أو منح اللعائن والغضب الإلهي بزعمهم، على من تمنحه الكنيسة صكا بالحرمان، وتململ الناس من تلك الأوضاع المزرية التي لا تمت لدين الله بصلة، تململ الناس مما يرونه من حياة القساوسة الفارهة يتقلبون في صنوف النعيم، وكما تشاهدون من البنايات المغولة في ربوع أوروبا القديمة، كل هذه الكنائس والقصور والقلاع أصحابها كانوا قساوسة. حتى الملوك كما ذكرت لكم لم يسلموا من غوائل الكنيسة أو من غضبة البابا. فلما اختلط النصارى بالمسلمين من خلال المعابر العلمية التي عبرت منها الحضارة الإسلامية من جنوب فرنسا ومن صقلية ومن بلاد الأندلس إلى جامعات تلك الدول التي كانت تعيش حياة العبودية ترصف في قيود التخلف والجاهلية والضلال، لما رأوا ما يعيش فيه المسلمون في الأندلس وفي داخل بلاد الإسلام أرادوا أن يحيوا حياة كتلك الحياة. لما أعلن البابا الحرب الصليبية من كنيسة كليرمونت في فرنسا، وجاءت جحافل الصليبيين إلى بلدان المشرق الإسلامي، شدع القوم مما شاهدوا من حضارة الإسلام والمسلمين. فلما ردهم المسلمون مدحورين على أعقابهم خاسرين، عادوا إلى أوروبا يحملون علوم المسلمين، فأنشأوا الجامعات وتوفروا على دراسة وترجمة العلوم الإسلامية. اصطدمت تلك المعارف بمعارف الإنجيل، فكان أن خاضت الكنيسة حربا جديدة ضد التطور العلمي وضد المعارف العلمية، فأنشأت ما يسمى محاكم التفتيش. وما أدراك ما محاكم التفتيش؟ صفحة سوداء مزرية في تاريخ البشرية جمعاء. خضع لمحاكم التفتيش أكثر من 9 ملايين إنسان، ما بين مسلم إلى يهودي إلى نصراني. كانت الكنيسة تحكم بأبشع الأحكام على العلماء الذين تعلموا العلوم الإسلامية بزعمهم أنها هرطقة وزندقة وكفر وتجديف على الله ومصادمة لكلمة الله التي هي الإنجيل. حكموا بإحراق العلماء أحياء وبسمل أعينهم وبإلقائهم في غياغب السجون. فلما اشتدت وطأة الكنيسة على الشعب من تأميم الممتلكات إلى بيع الوهم من خلال سقوق الحرمان والغفران، إلى فرض الضرائب والمكوس والعشور، إلى تسخير الناس للعمل عبيدا عند القساوسة والرهابين، إلى ما كان ينتهي إلى سمع البشر من المبازل والمساخر التي يرتكبها الرهابين والقساوسة من الفسق بالغلمان إلى الشذوذ الجنسي إلى اللواط إلى الزنا وانتهاك حرمات الله تبارك وتعالى، بدأ الناس يتململون على حكم الكنيسة. وكانت بواكير التململ على هذا التخلف الذي لا يمت إلى دين الله بصلة على يد مارتن لوثر القسيس الألماني، ذلك أنه اطلع على نسخة من القرآن الكريم فاقتنع الرجل برسالة القرآن، لذلك دعا إلى تطوير الديانة المسيحية، فعرف أتباعه باسم البروتستانت، أي أنهم متمردون المتمردون. وتبعه جون كالفن وهو قسيس فرنسي، وانتشرت دعوة هؤلاء البروتستانت في غرب أوروبا وخاصة في الأقاليم التي يطلق عليها جغرافيا باسم الأراضي المنقفضة، وهي هولندا وبلجيكا ومناطق من ألمانيا التي ولدت فيها تلك الدعوة. فأصدرت الكنيسة قرارات بكفر هؤلاء وبحربهم، حتى إن ملك فرنسا شن حربا على البروتستانت في فرنسا في ليلة واحدة في مدينة اسمها سانت بارتلمي، والمذبحة معروفة في التاريخ البشري، قتل فيها أكثر من 40,000 إنسان ما بين عشية وضحاها. هذه الأوضاع المزرية، هذه الأوضاع النشاز كانت سببا في تململ العلماء. تمرد أرباب الفكر والمعارف على معارف الكنيسة المتخلفة، تململ الأباطرة والملوك على ما يرونه من إجحاف من تدخل القساوسة الذين أنشأوا ما يسمى بالكهنوت، وهي طبقة رجال الدين التي هي أرقى الطبقات عند هؤلاء البشر. تدخلوا في السياسة فأفسدوها، في الاقتصاد فامتصوا مداخيل الدول، تدخلوا في الحياة الاجتماعية ففرضوا الجهل والتخلف على البشر، حتى إن الملوك كانوا يبعثون أولادهم لتلقي العلوم والمعارف في جامعات العالم الإسلامي. فهددت الكنيسة أولئك الأمراء إذا تحدثوا اللغة العربية بإصدار قرارات حرمان في حق هؤلاء الشباب الرقعاء، كما ورد في بيان الكنيسة. كانت هذه الأحداث سببا في ميلاد مذهب فكري، هذا المذهب لم نسلم نحن المسلمين من شرره ودخانه، اسمه العلمانية. العلمانية أي اللادينية. العلمانية تعادل الإنسان الملحد الذي لا دين له. لما رأى الناس سبب تدخل الكنيسة، لما رأى الناس أن التخلف بسبب تدخل الكنيسة في حياة البشر، وأن هذا الدين الأعوج لا يصلح لقيادة الحياة، ثاروا على سلطان الكنيسة، ثاروا على الكتاب المقدس، فنشأت حركات الإلحاد، ونشأت الحركة العقلانية، ونشأت هذه الحركة اللادينية المعروفة باسم العلمانية، سيكولاريزم أو سيكولار، وهي المعروفة باللغة الفرنسية باللائكية. هذه الكلمة الخبيثة ما زلنا نحن المسلمين نتجرع الغصص من جرائها. ولدت في أوروبا في عصور الظلمات، دشنتها الثورة الفرنسية التي دعت في وضوح إلى فصل الدين تماما عن الحياة البشرية، وإلى عقوف الدين في داخل الكنائس والأديرة. وكانت قولة الثوار الفرنسيين الشهيرة: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس. فعزلوا الدين وحجبوه تماما عن الحياة، وأصبح موروثا شعبيا من التراث، أصبح شيئا سياحيا. البابا أو القديس أو الراغب أو القسيس في كنيسة يذهب إليها البشر للسياحة أو للمتعة أو للفرجة، حتى إن الكنائس هجرت تماما وتصفق أبوابها، لا تجد روادا يرتادونها، حتى إن الكنائس أصبح من المعتاد أن تقرأ كنيسة للبيع، كما هو الحال في أمريكا وكندا وفي غرب أوروبا. أعرض الناس تماما عن الدين، كفروا برسالة المسيح، ليس لأن الرسالة التي جاء بها المسيح فيها اعوجاج حاشاه، بل هي رسالة الإسلام كسائر الأنبياء والمرسلين. لكن الديانة المحرفة التي حرفها القساوسة والباباوات والكهنة والرهابين هي التي كانت سببا في كفر الناس بدين الله تبارك وتعالى. وأصبح فصل الدين عن الدولة سببا في تحضر أوروبا، لأنهم عزلوا القساوسة الذين وقفوا سدا منيعا أمام حركة التقدم العلمي، والذين كانوا سببا في نهب ثروات الشعوب وتسخير الأفراد لخدمتهم. أصبحت البلاد تتقدم وتتطور، وفي نفس الوقت كانت بلدان الشرق تنسحب إلى الوراء تاركة الساحة لهؤلاء اليهود والنصارى الذين حاصروا بلاد الإسلام من كل حدب وصوب. وكانت بداية الغزو العلماني للعالم الإسلامي إبان عهد الدولة العثمانية في عهد السلطان سليمان القانوني. سليمان القانوني سلطان من أعظم سلاطين الدولة العثمانية. كل ما فعله سليمان القانوني أنه كتب الشريعة على هيئة قانون أوروبي، تخيلوا، ومع ذلك وصمه العلماء بأنه أبو الدعوة إلى العلمانية في هذه الدنيا الإسلامية. كانت مصر موئلا ومحطا لأنظار أولئك البشر، وكان حكم محمد علي باشا الكبير بداية لتدشين تغريب المجتمع الإسلامي. الثورة الفرنسية محطة، ثم الحملة الفرنسية على مصر محطة، ثم حكم محمد علي محطة أخرى في سبيل تدعيم الحكم اللاديني العلماني في الديار الإسلامية. نجح الاستعمار في إسقاط الخلافة الإسلامية، وجاء كمال أتاتورك ففصل الدين تماما عن الدولة. لكن هنا في مصر كان الأزهر يقف لهم بالمرصاد، لكنهم فطنوا إلى ضرورة إيجاد أفراد من الأزهر يدعون إلى هذا المذهب، فكانت بواكير العلمانية بين الشيوخ على يد الشيخ حسن العطار، وهو شيخ رفاع رافع الطهطاوي. لما طلب محمد علي باشا الكبير من الشيخ حسن العطار أن يرشح له فتى يكون إماما للمبتعثين إلى فرنسا، رشح له شابا جاء من طهطا من قلب صعيد مصر اسمه رفاع رافع الطهطاوي. هذا الشاب ذهب إلى فرنسا فتلقفته أيدي المستشرقين، وطفق ينظر مشدوها إلى المدينة التي كانت تسمى مدينة النور، ثم عاد من فرنسا ليدعو المصريين إلى ضرورة أن يحزو المجتمع المسلم حزو المجتمع الفرنسي، وألف رسالة سماها تخليص الإبريز في تلخيص باريس، أي في تلخيص أحوال المجتمع الفرنسي، وكتب القانون الفرنسي، وظل يؤول أن كل كلمة في هذا القانون لا تعارض شيئا من الشريعة الإسلامية. هذا كان أول مسمار في نعش الشريعة الإسلامية هنا في مصر. ثم توالت النكبات على المجتمع من خلال هذه العلمانية، فصل الدين عن الدولة. فسمعنا عن أحمد لطف الزين وفرح أنطون وسلامة موسى والشيخ علي عبد الرازق الذي نشر بحثا لمستشرق يهودي اسمه ماربوليوس يدعو صراحة إلى فصل الإسلام عن الدولة، فألف كتابا سماه الإسلام وأصول الحكم، كان سببا في عزله والإطاحة به من هيئة كبار العلماء. وجمال الدين الأفغاني، وهذا له دور مشبوه كبير في تاريخ الحركة الإسلامية المعاصرة، وتلميذه محمد عبد وإن كان أخف من أستاذه في هذا المجال، وطه حسين الذي سخر موقعه ومنصبه وقلمه في الدعوة إلى ضرورة فصل الدين الإسلامي عن الدولة بزعم عدم تدنيس الإسلام الذي هو رسالة خير بألاعيب السياسة التي هي خساسة ونجاسة على حد تعبير أولئك القوم، وما زالوا شيئا فشيئا حتى كان عصر الخديوي إسماعيل فأطيح تماما بالشريعة الإسلامية، ولم يبقى إلا قوانين الأحكام الشخصية كان يحكم فيها في محاكم تسمى المحاكم الشرعية، القاضي فيها كان عالما أزهريا يتخرج من كلية الشريعة ليحكم في الأحوال الشخصية بالشريعة الإسلامية، حتى إذا كان عصر جمال عبد الناصر قضى تماما على المحاكم الشرعية في تمثيلية معروفة مشهورة في التاريخ المصري الحديث، أطاح بالشيخ الفيل وكان قاضيا شرعيا، لفقوا له قضية مشبوهة ثم حكم الرئيس بإلغاء المحاكم الشرعية، وأسدل استطاره على كل ما يمت للدين بصلة في إدارة أحوال الدولة، فأصبحت دار الإسلام لأول مرة في تاريخ الإسلام تعيش حكما علمانيا لا دينيا، لا دخل للدين في السياسة، لا دخل للدين في الاقتصاد، لا دخل للدين في الاجتماع، لا دخل للدين في البحث العلمي، في الفنون، في الرياضة، في الثقافة، في الإعلام، كل هذه المناحي عاشت حياة لا دينية بعيدة كل البعد عن دين الله تبارك وتعالى. ونادى الأساتذة وأتباعهم وأذنابهم من الجواسيس والعملاء والمشبوهين الذين جندهم نابليون من عهد الحملة الفرنسية للدعوة إلى المشروع العلماني واطراح الشريعة الإسلامية، وقالوا إن التطور والنهضة لا تكون إلا باطراح الدين. هذا الدين الذي طرح فسبب النهضة ليس الدين الذي أنزل على نبي الله عيسى، هذا دين محرم. أما ديننا فهو دين يدعو للعلم، يدعو للابتكار، يدعو للتفوق، يدعو للانتصار والقوة والنهضة، في حين قال المسيح أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، قال القرآن الكريم إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الاقتصاد محكوم بالمبادئ الأخلاقية، حرم الإسلام الربا، حرم الميسر، حرم النجشة، حرم الغبنة، حرم الغشة، كل ذلك لحفاظه على المقدرات الاقتصادية للدولة الإسلامية. أنت واجد في كتب الفقهاء باب للمزارعة وباب للبيوع وأبواب التجارات والإجارة، كل هذا من أبواب الاقتصاد، لأن الإسلام ما فرط من شيء في أحكام البشر التي تصلح لهم دنياهم. النبي بعث لإقامة دولة إسلامية، فكان نبيا رسولا وقائدا مجاهدا، وكان رئيسا لدولة تحكم بشرع الله وبدين الله تبارك وتعالى. فيا شتان ما بين الفريقين، ويا بعد ما بين الطريقين، أناس يدعون إلى اقتفاء آثار الملاحدة الذين كفروا بالله وبدين الله، ونترك ديننا الذي صنع نهضتنا وكتب تاريخنا وأقام منارة حضارتنا. ليس في الإسلام طبقة تسمى رجال الدين، ليس في الإسلام أناس هم ظل لله على الأرض، ليس في الإسلام نواب للمسيح، ليس في الإسلام كهنون، ليس في الإسلام أحد يدعي أن له الحق المطلق في تفسير شرع الله تبارك وتعالى، لكن في الإسلام فقهاء علماء توفروا وأفنوا أعمارهم على دراسة دين الله، كما في الإسلام مهندسون واقتصاديون ومعلمون وأطباء وفلاحون، هناك فقهاء متخصصون في دراسة الشريعة الإسلامية وفي الإفتاء وتعليم الناس ودعوة الناس. لم يؤثر في تاريخ الإسلام أن الفقهاء حكموا الدولة أو تدخلوا في شؤونها، ولكن أثر في تاريخ الإسلام أن الفقهاء شحنوا الأمة ضد أعدائها وقادوا حركات التحرير ضد الاستعمار وأناروا عقول البشر وفتحوا معابر الثقافة والحضارة أمام البشرية جمعاء. لكن ليس عندنا رجال دين بالمفهوم الكهنوتي الموجود عند أوروبا العلمانية اللادينية التي تنادي بها الأحزاب الآن، هي نبتة خبيثة نشأت في أوروبا كفرا بالدين المحرف الذي لا يمت إلى نبي الله وعبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. لكن نحن المسلمين عندنا شرع كامل، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبنيت الحياة في أوروبا على العلمانية والفصل التام بين الدين والدولة. أما الاقتصاد فبني على الرأسمالية النفعية الانتهازية التي تمص دماء الفقراء والمعوزين. أما الحياة الاجتماعية فقد بنيت على المذهب الوجودي الذي يقوم على الإيمان بالمادة والكفر بالآخرة. نحن المسلمين أبعد الناس عن تلك المشارب المشبوهة. نحن المسلمين عندنا الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى الله تبارك وتعالى. نحن المسلمين لا نقبل كلام أحد إلا بدليل واضح من القرآن أو السنة أو إجماع علماء الأمة أو القياس الصحيح الذي أجراه العلماء الذين أفنوا أعمارهم في دراسة تلك الشريعة. أما اليهود والنصارى فقد وصمهم القرآن الكريم بالتخلف والجهل والضلال والوثنية، فقال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لما سمع عدي بن حاتم وكان نصرانيا ركوسيا يأخذ المرباع من أتباعه، لما سمع تلك الآية قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله يا رسول الله ما عبدناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليصحح له مفهوم العبادة، ألم يحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم، ألم يحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم، تلك عبادتكم إياهم. الطاعة، الطاعة المطلقة فيما لم يأتي من عند الله تبارك وتعالى يحول الشخص إلى طاغوت كما كان حال القساوسة والرهابين. هذا هو الطاغوت الذي أمرنا بالكفر به، بل قدم القرآن الكفر بالطاغوت على الإيمان. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. في حين كانت رسالة المسيح رسالة روحية، كانت رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجمع بين الروح والبدن، بين القوة والمسالمة، بين الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ومد يد التعاون للمسالمين من أعداء الدولة الإسلامية. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وفي الآية الأخرى أمر الأمة أن تستعد لقتال أعدائها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالشريعة سقف لا يتخطاه أحد يشرف على كافة الأنشطة، على تعيين رئيس الدولة وأمرهم شورى بينهم، على نظام القضاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يشرف الإسلام على الحياة الاقتصادية، فيحرم الربا ويبيح البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. يشرف الإسلام على تعيين الموظفين والعاملين في الدولة الإسلامية، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يشرف الإسلام على سن القوانين الخاضعة لشرع الله تبارك وتعالى. ليس من حق أحد من العالمين أن يسن للأمة قانونا، لأن القانون والدستور هو شرع الله جل وعلا. فالقوانين المدنية مسطورة فيما يسمى مجلة الأحكام العدلية من عهد الدولة العثمانية، وهي القوانين التي أثنت عليها المجامع القانونية الدولية وعدتها معينا لا ينضب ومفخرة للأمة الإسلامية. في مجال الجيش لابد أن يكون للدولة جيش قوي يحمي ديار الإسلام، ويكون من وظيفته أن يبسط رداء حكم الإسلام وأن يزيل الأنظمة الطاغوتية من العالم. قاتلوهم كما قال الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. في مجال العلاقات الدولية يقيمها على المسالمة ما لم يطغ طاغ على دولة الإسلام. بعث النبي عليه الصلاة والسلام السفراء يحملون كتبه في سفارات ووفادات إلى سائر الممالك المعروفة في عهده، ولما جاءه رسول أي سفير من عند مسيلمة الكذاب يحمل كتابا، قال: لولا أن الرسل لا يقتلون لقتلتم، أي أنه كان ملتزما بالأحكام الدبلوماسية المعروفة آنئذ من تأمين السفراء وحامل الكتب من الرؤساء والملوك وغيرهم. أما القانون الجنائي الإسلامي فمعروفة فيه أحكام وحدود الله تبارك وتعالى، سواء كان حدا للقتل أو للقذف أو للزنا أو للواط أو لشرب الخمور أو لقطع الطريق والإفساد في الأرض أو لشرب الخمور. هذه الحدود التي حدها الله تبارك وتعالى لا يجوز لإنسان كائنا من كان أن يتخطاها أو أن يحكم بغيرها. فمن سرق تقطع يده، ومن زنى إن كان محصنا يرجم وإن كان غير محصن يجلد ويغرب عاما، ومن شرب الخمر يجلد 80 جلدة، ومن قطع الطريق يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض. وجزاء القاذف أي الذي يستطيل على أعراض البشر ويرميهم بما ليس فيهم أن يجلد 80 جلدة. وجزاء الذي يرتد عن الإسلام بعد أن دخله طواعية واختيارا أو ولد في مجتمع مسلم لأبوين مسلمين أن يقتل من بدل دينه فاقتلوه. هذه أحكام الله لا يجوز لأحد أن يتدخل فيها أو أن يسن قوانين تعارض تلك القوانين. هذه هي أحكام القانون الجنائي. هناك أمر آخر اسمه التعزير، وهو موقول لتقدير الحاكم ونوابه من القضاة الذين يشرفون على الفصل بين الناس، يعذرون أصحاب تلك الأمور التي لم تبلغ درجة الحد كمخالفة المرور وغيرها من الأمور، يفرضون فيها تعزيرات لا تصل إلى درجة الحدود. هذا ما ورد من تفصيلات في كتاب الله تبارك وتعالى ليست موجودة عند النصارى في كتبهم. فالعلمانية اللادينية، الفصل بين الدين والدولة، القائل بأنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، هذا القول إن كان صاحبه يعرفه جيدا ويؤمن به كفر وردة عن دين الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى وصم الذين لا يتحكمون إلى شرعه بالكفر والظلم والفسوق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الكافرون، ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليه، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم، وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من القول من الله حكما لقوم يوقنون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، لابد أن نعرف مضامين المصطلحات التي تدور رحاها في حياتنا الآن. لابد أن نعرف ما هي العلمانية، فصل الدين عن الدولة. هذه هي العلمانية، أين نشأت؟ نشأت في مجتمع وثني كافر بالله تبارك وتعالى، متمرد على دين الله. أسباب نشأتها كانت كما ذكرت لكم. هذه العلمانية أفرزت حالة من الإباحية والإلحاد في المجتمعات الغربية، فأصبح الإنسان لا سلطان عليه، من حقه أن يفعل ما شاء وأن يكتب ما شاء وأن يقول ما شاء، حرية مطلقة، وهي التي تسمى بالليبرالية، وكانت مذهبا اقتصاديا ثم عممت بعد ذلك على سائر شؤون الحياة. حرية هي جزء من النظام السياسي الذي يسمى الديمقراطية، وهو حكم الشعب. حكم الشعب لا يتفق مع المسلمين الذين يؤمنون أن الحكم لله تبارك وتعالى. الحرية المطلقة هذه هي في حد ذاتها فوضى، لأن الحرية لابد أن تكون مقيدة بشرع وقانون، حتى لا يستطيل الناس بعضهم على بعض وأن يلغوا في حقوق بعضهم البعض. هذه الحرية كانت سببا فيما تسمعونه عن الغرب من انتشار الشذوذ والإباحية والإلحاد، من انتشار التجديف والاقتراء على الله بالطعن في عبادة الله أو في دينه، بتكذيب الأنبياء والمرسلين، بالسخرية والاستهزاء من أنبياء الله تبارك وتعالى ومن كتبه، بزعم حرية التعبير. القوم علمانيون لا دين لهم، من حقهم أن يفعلوا ما شاءوا، أن يكتبوا ما شاءوا، أن يرسموا ما شاءوا. حين نشر هذا الفيلم الذي صنعه النصارى فيه سب للنبي صلى الله عليه وسلم، سارت الدنيا، فخرجت فرنسا ترسم رسوما مسيئة للنبي، وقبل ذلك كانت الدنمارك قد نشرت صورا فيها إساءة لنبي الهدى عليه الصلاة والسلام. وإبان أحداث الأزمة الدنماركية خرجت مظاهرات في فرنسا تؤيد الدنمارك وتؤيد عدم الاعتذار للعالم الإسلامي. فرنسا العجوز الكاثوليكية، دائما تجد فرنسا ضد مصالح العالم الإسلامي. من عهد لويس التاسع، من عهد الحروب الصليبية، اقرأوا التاريخ، الحروب الصليبية أعلنت من كنيسة في جنوب فرنسا اسمها كاتدرائية كليرمون. البابا أوربانوس الفرنسي هو الذي أعلن علينا الحروب الصليبية. فرنسا كانت أول من بادر إلى احتلال مصر. اقرأوا في تاريخ الجبرتي تاريخ وفظائع حملة نابليون على الديار السنية المصرية. من عجب أن بعض ملاحدة زماننا ممن يحملون الجنسية المصرية يقدسون نابليون وحملة نابليون ويقولون إن التنوير بدأ بمصر عندما دخلها نابليون. هؤلاء العلمانيون، هناك في الغرب قوم لا دين لهم، يطعنون، يشتمون، يصنعون. لو تذكرون أنا قلت لكم في الخطبة الماضية، عندنا هنا في مصر أقوام يحملون أسماء إسلامية هم أشد عداء وكفرا بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. ثم جاءت الأحداث لتصدق هذا الكلام. لعلكم جميعا سمعتم الكاتب الشيوعي الذي يسمي نفسه يساريا ويتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي لم يكن مصريا حتى تعترض السفارة المصرية على هذا الفيلم. النبي لم يكن مصريا، هذا اكتشاف جديد. هل تعلم النبي لم يكن مصريا؟ ولذلك أهل مصر ليس من حقهم أن يعترضوا على كفر النبي أو سب النبي أو الطعن على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الجيل هم تلاميذ الذين ذكرتهم لكم في بداية الخطوة. هذا الجيل العلماني، هذا الجيل التغريبي، هذا الجيل الذي ربي من عهد ثورة فرنسا ليحارب الفكرة الإسلامية والشريعة الإسلامية. كتاب روزا ليوسف الراقصة اليهودية التي اعتنقت الإسلام وأسمت نفسها فاطمة ليوسف وأسست تلك المؤسسة الصحافية المشبوهة. كتاب روزا ليوسف أكثر من 95% منهم شيوعيون ملاحدة. هذا الكاتب الفاشل كان يريد أن يكون رئيس تحرير روزا ليوسف، لكن الجنزوري أقصاه منها خارجا، فأسس صحيفة تافهة يبث فيها الصور العارية والحكايات العارية ليبيع للمراهقين والمراهقات. جاء الآن يقول لنا النبي ليس مصريا، النبي ليس من قطر حتى يقال عنده جنسية. وأن كانت هناك جنسية مصرية أيها الغبي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنك تعرف شيئا لعلمت أن مصر على عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مستعمرة وكانت محتلة من الرومان، فلم يكن هناك جنسية مصرية. من الذي دافع عن مصر وحماها؟ من الذي حارب الصليبيين؟ من الذي انتصر على التتار؟ مماليك مسلمون جاءوا من آسيا الوسطى، ليسوا مصريين، هؤلاء دافعوا عن مصر. أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد بن حنبل، الأئمة الأربعة المتبوعون هنا في مصر، لا يوجد منهم أحد مصري. إذن إياكم أن تدرسوا فقه أبي حنيفة أو الشافعي أو أحمد بن حنبل، لأن هؤلاء ما بين عراقي أو حجازي أو مدني، فلا يجوز لكم أيها المصريون أن تدرسوا فقههم. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، هذا من بخارى وهذا من نيسابور وهذا من سجستان وهذا من قزوين. فهل نقرأ هذه كتب الأحاديث؟ لا، لا تقرأوا صحيح البخاري ومسلم لأنهم ليسوا مصريين. هذا هو المنهج الأعرب الذي خرج به هؤلاء الناس. ما بين عشية وعشية تطفح قلوبهم بالمرار الطافح. هذا كلام لا يقوله إلا مخمور، هذه سمادير حشاشين يتحدثون لا يعرفون ما يقولون. النبي الذي أرسله الله قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، لم يقل للمصريين والسعوديين والعراقيين. هذه التقسيمات الجاهلية العفنة التي جاء الإسلام لحربها، أنا وطني الإسلام لا أفدي سواه، وبنوه حيث كانوا إخوتي مصر والشام ونجد ورباه، مع بغداد جميعا أمتي، هؤلاء يتلمزون غيظا على دين الإسلام. قل لهؤلاء الكتاب، الرجل الخنزير المشوي الذي كان يعمل معه في روز اليوسف، والآخر والآخر والآخر، قل لهؤلاء كانوا عملاء عند حسني مبارك، كانوا يعملون تحت إدارته لحرب الإسلام والمسلمين. فلما سقط الحامي الذي كان يحميهم انطلقوا حيارى، ماذا يصنعون؟ من الذي يدفع ملايين لهؤلاء الكتاب؟ من الذي اشترى لهم الفلل في المقطم والتجمع الخامس وفي السادس من أكتوبر؟ من الذي اشترى لهم مصايف بالملايين في مارينا وعيسندا ومراسي، حيث الفيلا على الشط الأول ب35 مليون؟ من أين جاءوا بهذه الأشياء؟ هناك مؤسسات وممولون يدفعون، مؤسسات دولية صهيونية صليبية ماسونية زبالات بشرية كلها كارهة لما أنزل الله. هؤلاء فشلوا الفشل الزريع، الإعلاميون والصحافيون والممثلون الآن في طريقهم إلى مزبلة التاريخ، ولذلك يخرجون على غير هدى، يحاربون يضربون ضربات طائشة يمينا وشمالا، بعد أن سقطت طروحات العلمانيين، بعد أن انقضت دولة اللادينيين، بعد أن انتهى عصر الملاحدة، بعد أن مرغ في التراب وجوه الشيوعيين، وعادت الأمة تنفض الخبار طارة أخرى عن رأسها، مطالبة بأن يكون الحكم لله تبارك وتعالى. ما يسمى الدولة المدنية هي الدولة اللادينية، هي الدولة العلمانية التي ينادي بها مثل البردعي وغير البردعي. هؤلاء أخطر على مصر من اليهود. الاحتلال البريطاني لم يستطع أن يصنع في مصر شيئا، بل إنه جيش الأمة حتى خرج يجر ذيول القيبة، تصدى له علماء الأزهر ومجاهدون من كل مكان، لكن هؤلاء ينسجون ويفتلون لنا على الحبل والغارب، يضحكون على شباب في عمر الزهور لا يعرفون شيئا. يقول لك البردعي هو مفجر الثورة المصرية، من متى كان البردعي؟ كان البردعي سائرا، البردعي يعيش عمره في فيينا ولا تراه إلا على تويتر يكتب كلمتين هايفين عن حرية العقيدة. حرية العقيدة يا جماعة، حرية العقيدة، أين حرية العقيدة؟ البردعي كان يقول الشريعة الإسلامية المادة الثانية بوضع الشريعة الإسلامية في الدستور مصدرا للقوانين، هذه مادة تمييزية، وهذه المادة الدولة شخصية اعتبارية ليس لها دين. هذا البردعي، البردعي مشبوه، البردعي مشروع غربي، البردعي أريد له أن يخلف حسني عندما اكتشفت دوائر المخابرات أن النظام المصري في طريقه إلى السقوط، أرسل البردعي ليقول سأترشح لرئاسة الجمهورية وسأسس حزب الدستور وسأصنع. هذا مشروع علماني، ما دخل هذا الرجل بالإسلام؟ يقولون لك حلف الفضول، أي فضول، أي فضول هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مؤسس حلف الفضول عبد الله بن جدعان، فقال هو في النار لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. حين قال النبي عليه الصلاة والسلام لو دعيت لحلف الفضول لأجاب، قاله من مضمار قوله الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لو دعي إلى حلف الفضول كان سيكون هو موجه حلف الفضول، كان سيخضع حلف الفضول لشرع الله تبارك وتعالى، ليس للعلمانية الخبيثة التي تنادي بالحرية. عيش وحرية وعدالة اجتماعية، أي عيش وحرية وعدالة اجتماعية؟ لا يكون ذلك إلا في ظلال شريعة إسلامية. هذه الشعارات الطنانة لم يعد لها واقع في واقع البشر. الجاب حزب الدستور لكفالة حرية العقيدة وكفالة حرية الاعتقاد والحرية، أي حرية؟ حرية العقيدة التي ينادي بها البرادعي هي التي من خلالها رسم الرسام صورة يصب فيها النبي، أو صنع فيلما يسخر فيه من النبي، أو كتب قصة يهزأ فيها من الإسلام. هذه الحرية التي يدعو لها العلمانيون وعلى رأسهم البرادعي ومن حوله هذه الشلة من خريج روزا اليوسف من الشيوعيين الفشلة الذين فشلت طروحاتهم وفشل الهدف الذي لأجله كانوا يعملون في عهد حسني مبارك. كشف الأقنعة، لابد من كشف الأقنعة عن وجوه هؤلاء الناس. يضحك علينا بالحرية والمساواة وتحدث عن الحرية وكفالة الحرية للمجتمع، ثم سأل الرجل هل تقبل أن تتزوج المسلمة من نصراني، فيقول له، يقول له كبير الليبراليين الذي يدعي الحرية والدعوة للحرية، حتى أكون متسقا مع أفكاري أقبل ذلك. فلما هاجمه الناس قال أنا كنت سرحان. كنت سرحان؟ أنت كنت سرحان عندما قلت أقبل كتبك؟ هل كتبت الكتب والمقالات وأنت سرحان؟ هل أجمت الشريعة وأنت سرحان؟ هل طالبت بحذف المادة الثانية من الدستور وأنت سرحان؟ هل ذهبت إلى الكنيسة لتعلن عن تأسيس وانطلاق حزبك، حزب مصر الحرية أو غيرها من الأحزاب التي ولدت ميتة وأنت سرحان؟ حياتك كلها سرحان؟ هل أصبحت ليبراليا وأنت سرحان؟ كل هذا في حيز السرحان. هل ستخضع مصر لحكم السرحانين وأطروحات السرحانين؟ هذا سرحان وهذا لم يأخذ باله، وهذا صنع وهذا صنع. هذه العلمانية، كونوا على حذر. شباب طيبون مساكين في الجامعات تتلقفهم أيدي هؤلاء الظلم الفسق الفجر، هؤلاء أعداء الأمة، هؤلاء أعداء الحل الإسلامي، أعداء الطرح الإسلامي، هؤلاء يدسون السم في العسل. يقول لك هذا الحزب يدعو للحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية واتحاد طوائف الشعب وكذا وكذا، ولا تسمع. هل يستطيع البرادعي أن يخرج على الهواء ليقرأ سورة الفاتحة؟ لا يحفظ الفاتحة. أنا أتحدى البرادعي أن يخرج يقرأ الفاتحة من ذهنه. بعض الناس كتب له في إحدى الحلقات بعض آيات من سورة القلم لم يكن يستطيع أن يقرأها، كان يلحن فيها لا يعرف كيف يقرأها. كيف يقرأ الرجل يعيش في فيينا؟ فيينا، تذكر بنية ولا تنسى أن فيينا عاصمة النمسا ليست عاصمة مصر. أفعيش في فيينا؟ ما دخله بمصر والشباب والطروحات؟ أحاديث ذات شجون زيلها طويل. كونوا على حذر من ذلك، من العلمانية الخبيثة التي تظلل الحياة وتريد أن تبسط لواءها وسلطانها على كل مناحي الحياة. نحن أتباع الإسلام، نحن أتباع وجنود محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء جنود الغرب، جنود نابليون، جنود الصليبية، هؤلاء أحفاد دوائر الاستعمار والاستخبارات التي تريد إخضاع شعوبنا للذل والهوان. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم غير حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات تسجيلات الفارس للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.